نطلع سفر راؤوس الإصحاح الأولاني. وحدث في أيام حكم القضاء أنه صار جوع في الأرض، فذهب رجل من بيت لحم يهوذا ليتغرب في بلاد مؤاب، هو وامرأته وابناه. اسم الرجل أليمالك، واسم امرأته نعمي، واسم ابنيه محلون وكيليون، إفراطيون من بيت لحم يهوذا. فأتوا إلى بلاد مؤاب وكانوا هناك، ومات أليمالك رجل نعمي، وبقيت هي وابناها، فأخذ لهما امرأتين مؤابيتين، اسم إحداهما عرفة واسم الأخرى راعوث، وأقام هناك نحو 10 سنين. ثم مات كلاهما محلون وقليون، فتركت المرأة من ابنيها ومن رجلها. القصة بتبتدي ان كان في واحد اسمه أليمالك، وكلمة أليمالك معناها الله ملكي. كان قاعد في بيت لحم يهوذا، وعارفين كلمة بيت اللحم اللي هي بيت الخبز. كلمة بيت لحم يعني بيت الخبز، والخبز باستمرار إشارة إلى الشبع. ويمكن برضك لو أنتوا صحيين شوية، روح ربنا عايز يقول لنا حاجة النهاردة. صدقوني ما هي الصدفة إن يطلع إنجيل النهاردة المسيح المشبع النفوس، إنجيل الخمس خبزات والسمكتين. وبرضك اللي هندرسه النهاردة بيورينا الشبع الحقيقي اللي الإنسان بيلاقيه في شخص بوعز اللي هو رمز المسيح. ما تفتكروش ان الامور جت كده يعني، وان الوعظة صدفة اتخبطت كده. انا ما كنتش عارف انجيل النهاردة بيتكلم عن ايه، ولما ابونا قال تعالى اتكلم انا ما كنتش عارف حاجة، لكن فوجئت بان الاثنين مرتبطين ببعض. كأن ربنا النهاردة عايز يقدم نفسه لينا اللي هو الاله اللي بيشبع. فأليمالك ده بالرغم ان كان اسمه الله ملكي، لكن ما كانش قادر يعيش على هذا المستوى ان الله هو ملكه. ما كانش حاسس ان الله هو كفايته. عشان كده لما حصل جوع، وانتوا عارفين باستمرار واحنا بندرس سفر القضاء كانت بتحصل مجاعات كتيرة نتيجة هجوم الاعداء على شعب الله، زي ما شفنا في قصة جدعون، وكانوا بينزلوا ياكلوا الحنطة وياخدوا الغنم والبقر ويخلوا شعب الله عايش في مجاعة. ففي مرة من المرات اللي حصلت فيها مجاعة في بيت اللحم في بيت الخبز، خرج أليمالك من بيت الخبز من بيت الشبع وهو جعان، وراح يتغرب لبلاد مؤاب اللي هي على اليمين. شايفين الخريطة؟ في النص البحر الميت اللي هو لونه أزرق في النص. بلاد مؤاب هي الناحية اليمين، وبيت لح في الشمال جنب أورشليم وجنب بيت إيل. فهو لما حصل في بيت لحم مجاعة عبر البحر الميت واتجه إلى بلاد مؤاب الوثنية الأممية، ساب أرض الموعد، ساب كنعان، الأرض التي تفيض لبن وعسل، لأنه ما قدرش يشبع منها، ما قدرش يستفيد منها، واتجه إلى الأمم، إلى ملك مؤاب عشان يأكل من إيديه. وده كان رمز لكل واحد فينا بيبقى موجود في بيت الخبز في بيت الله في الكنيسة، لكن مش قادر يشبع، عشان كده بيطلع للعالم علشان يشبع منه. وفعلا خد مراته والولدين بتوعه وطلع تغرب في بلاد مؤاب من أجل لقمة العيش. ساب ميراثه وأرضه وطلع يتغرب من أجل أنه يشبع. والعجيبة أنه شبع لفترة، يعني لما راح بلاد مؤاب أكل، شبع. لما راح للعالم لقى فيه أكل، لقى أنه ممكن العالم يشبعه. فضل 10 سنين في بلاد مؤاب، ما فكرش يرجع لبيت لح. لكن في نهاية 10 سنين ده حصل ايه؟ هو مات وولاده الاثنين ماتوا بعد ما ارتبطوا بامرأتين امميتين اللي هي عرفة ورعوس، وتطبعوا باهل مؤاب وفضلوا في اهل مؤاب. لكن شفت الصورة المحزنة اللي رجعت بيها نعمة من بلاد مؤاب لبيت لح، وقالت لهم ما تقولوش علي بعد كده نعمي بل مرة، لان القدير قد امرني. كأن دي الصورة اللي بتترسم باستمرار للعالم اللي كله فراغ مش ممكن يشبع، قد يشبع الى حين لكن لا يستطيع ان يعطي شبع دائم على طول. قد يشبع العالم الى حين لكن ما يقدرش يشبع على طول. مسكين الانسان اللي يبقى في بيت لحم في بيت الخبز ومش قادر يشبع من ربنا وعايش في المجاعة، الانسان اللي موجود في الكنيسة لكن مازال جائع ما تعرفش على المسيح شبعه الحقيقي، اللي مش بس بيشبع الجسد لكن بيشبع النفس والروح ايضا. قصة رعوث زي ما قريتوها بترمز لنوع حلو يمثل ثلاث حاجات: الحب والإيمان والعمل أو الجهاد. الحب والإيمان والعمل، وهنشوف كل واحدة من دول إزاي ظهرت. فقامت هي وكنتاها ورجعت من بلاد مؤاب لأنها سمعت في بلاد مؤاب أن الرب قد افتقد شعبه ليعطيهم خبزا. سمعت وهي في بلاد مؤاب البلاد الغريبة ان الله افتقد شعبه ليعطيهم خبز، ليعطيهم حياة، ليعطيهم شبع. لان ربنا لا يترك شعبه حتى وان سلم شعبه للتأديب فترة وللجوع وللاحتياج، مش لانه مش قادر يكفيهم او مش قادر يشبعهم، لا، لانه عايز يأدبهم، عايز يصحيهم، عايز يفوقهم. لكن النفس اللي بتهرب منه وتقول له انت عندك جوع وهتجوعني عشان تأدبني، لا، ما اناش مستعد، انا هطلع ادور على شبع من حتة ايه تانية. لكن شعبه الله يفتقده ليعطيهم خبز باستمرار حتى لو جواحهم في فترة ما بيتقلش عليهم. وخرجت من المكان الذي كانت فيه وكنتاها معها، وصرنا في الطريق للرجوع الى ارض يهوذا. اشتاقت ترجع لارض الموعد مرة تانية. فقالت نعمي لكنتيها: اذهبا وارجعا كل واحدة الى بيت امها. نعمي دي كانت شخصية عظيمة جدا، وهتلاحظوا فيها حاجة، انها مش بس بتفكر في نفسها، لا، دي باستمرار مشغولة بالاخرين بالحواليها. هي رجع مش عارفة ايه هيكون وضعها، رجع الى مجهول، يا ترى الارض بتاعتها لسه قاعدة. لان انتوا عارفين ان في نظام سفر التثنية ان ما كانش فيه بيع للارض، كل واحد تفضل الارض ايه باسمه، لكن لو واحد احتاج فلوس يبيع الارض ولكن الى سنة اليوبيل، وفي سنة اليوبيل ترجع له الارض مرة تانية. فهي مش عارفة هتلاقي الارض بتاعتها مرة تانية ولا لا، قد يكون رهنوا الارض، قد يكون حد تاني اخدها، لان اللي بقى لها 10 سنين ما سألتش في الارض بتاعتها، فمش عارفة ايه مصيرها او ايه مستقبلها. فقالت لهم ارجعوا ليصنع الرب معكما احسانا كما صنعتما بالموتى وبي. ويبدو من العبارة دي ان فعلا العيلة دي كانت عيلة مترابطة جدا مع بعض، يعني ما لتهمش انتوا كنتوا بتتخانقوا معاهم او كنتوا تعبني او كنتوا في تعارض معايا، لكن قالتهم انتوا عملتوا اللي ماتوا كويس وعملتوني كويس، وهم عملوها كويس وعملوا الموتى كويس لان هم كمان عملوهم كويس. ليعطيكم الرب أن تجد راحة كل واحدة في بيت رجلها. تلاحظوا أنها تتكلم معهم عن مين؟ ربنا بلقب يهوى إله الإيه؟ العهد. ما بتقولش الله إلهيم الإله العام لكل الناس، لا، دي بتتكلم معهم عن الرب، عن يهوى، وصلت من أجلهم إن هم يجدوا راحة. أدي المحبة الحقيقية، إن الإنسان يطلب للتانيين إن هم يستريحوا. ممكن تكون ده سلوكنا وطلبنا وصلتنا من أجل الآخرين، إن الآخرين يجدوا راحة. ولا عايز أقول إن احنا في أوقات كتيرة بنفكر وبنخطط وبندبر عشان نعكنن على الآخرين، مش علشان نريح الآخرين، عشان نعكنن على الآخرين. لكن سلوك كان عجيب قوي في القصة ده هي. فقبلتهما ورفعنا أصواتهن وبكينا. بس هي طلبت ليهم راحة ان كل واحد ترجع وتتجوز وتشوف لها راجل تاني وتستريح وتمنت ليهم حياة مستقرة. لكن الراحة الحقيقية لا يمكن توجد الا في شخص بوعز. الراحة الحقيقية لا توجد الا في الكنيسة، الا في بيت الله، الا في حياة الشركة بين الله. مفيش راحة حقيقية تقدر تتحقق للانسان خارج دايرة وعمل الله. فقالتا لها اننا نرجع معك الى شعبك. فقالت نعمة ارجعا يا بنتي، لماذا تذهبان معي؟ هل في احشاء بنون بعد حتى يكون لكما رجالا؟ ارجعا يا بنتي، اذهبا لاني قد شخت عن ان اكون لرجل، وان قلت لي رجاء ايضا باني اصير هذه الليلة لرجل والد بنين ايضا، هل تصبران لهم حتى يكبروا؟ هل تتحجباني من اجلهم؟ كانوا عارفين معلمتهم الشريعة بتاعت اليهود ان لو في رجل تزوج بامرأة ومات دون ان ينجب نسل، اخوه يتزوج المرأة دي وينجب نسل باسم الاخ المتوفي الميت. شفناها دي بوضوح قوي في سفر التثنية. وأيضا الصدوقيين لما حاولوا يحاربوا السيد المسيح وقالوا له قصة المرأة اللي اتجوزت 7 إخوة وقالوا له في النهاية تبقى مرات مين فيهم؟ فقالت لهم مش معقول، أنا ما عنديش أولاد عشان أدهولكم، وفي نفس الوقت حتى لو أنا اتجوزت برغم أن ده مستحيل لأني كبرت وشيخت، واتجوزت النهاردة وولدت وربنا أعطاني نسل آخر، مش هتقدروا تستنوا وتصبروا لحد ما النسل ده يكبر وتفضلوا انتم محجوزين ليهم. ارجعوا لاني انا ما منيش فايدة. يعني عايزة تقول لهم كده، عايزة تقول لهم ان انا ما منيش فايدة. كنيسة الامم التي شاخت، لا يا بنتي فاني مغمومة جدا من اجلكما. تلاحظوا شوفوا الحب الحقيقي بقى، اني مغمومة جدا مش عشان نفسي والحال اللي انا وصلت له، لكن انا مغمومة جدا من اجلكما. لانها كانت عارفة ان في رجوعهم مرة تاني لبلدهم مؤاب واستمرارهم في بلدهم مؤاب انهم طبيعي هيعبدوا كموش ملك الاله المؤابيين، وهيرجعوا للعادات الوثنية. وانتوا زي ما انتوا شايفين ان هي بتكلمهم كتير عن يهوى اله العهد، مش بس عن الهيم الاله العام للخليقة، لكن بتكلمهم عن يهوى اله هذا العهد. فكانت مغمومة جدا لان عارفة ان ما منهاش رجاء، وفي نفس الوقت دول هيرجعوا وهيرجعوا الى الوثنية والعبادة والنجاسة اللي كانوا عايشين فيها. لان يد الرب قد خرجت علي، لاني انا دلوقتي في وقت تأديب، ايدين ربنا عمالة تضرب عليا مصائب وراء مصائب واحتياج وراء احتياج. والجميل في نعمي انها استذنبت نفسها انها مستحقية التأديب، لانها من الاول سابت بيت لح وطلعت وراحت مؤاب، وان ربنا بيأدبها على الخطية دي دلوقتي. استذنبت نفسها وشعرت بخطأها وقبلت تأديب الرب ليها، ما تذمرتش عليه، لكي ما تبرر رعوس وعرفة. انتوا ملكوا الذنب، ده كل اللي حصل ده يختص بيا وبخطيتي لان ايدين ربنا تقلت عليا. ثم رفعنا اصواتهن وبكينا، فقبلت عرفة حماتها، واما رعوس فلصقت بها. خدوا بالكوا ان عرفة دي كان لها استعداد طيب في الاول، فضلت ماشية ايه معاها، لكن جت عند لحظة الاقي الصورة قاتمة بهذا المنظر، قالت لها طب ايه عن اذنك، ورت وبستها ومشيت. دول بيمثلوا الناس اللي باستمرار اللي بيحبوا بالكلام وباللسان بالشعر بالعواطف. الحب عندهم مجرد شوية كلام وتقبيلات، شوية مشاعر وعواطف ممكن نقدمها لربنا، شوية كلام حلو نقوله له في الصلاة في ترتيلة، لكن الأمر يقف عند هذا الايه الحد. نحب بالكلام، لكن شوفوا رعوث بقى، لا ده رعوث بتمثل النفس، مش تحب بالكلام فقط، لكن تحب بالكلام والايه والعمل. رعوث كانت اتخذت القرار بتاعها، ومش بس اتخذته ونفذته، لانه لا يكفي اتخاذ القرار، لكن الاهم التنفيذ، ان الواحد ينفذ التعهدات اللي بيقولها ربنا، انه مش مجرد شوية كلام بيقوله ربنا، لكن لا ده حياة بيقدمها ربنا. عشان كده يقول لا نحب لا بالكلام ولا باللسان بل بالعمل والايه والحق. فكان التعبير بتاعتها لزقت بيها، لصقت بها، مش هتسيبها، مسكت فيها، قرار اتخذته خلاص وهتنفذه. فقالت هوذا قد راجعت سلفتك الى شعبها وآلهتها. حطوا خط تحت كلمة آلهتها، خلاص ثابت يهوى ورجعت الاله اللي كانت متعودة عليه عايشة معاه زمان. ارجعي انت وراء سلفتك، انت كمان ارجعي، ما منيش فايدة. فقالت رعوس لا تلحي علي ان اتركك وارجع عنك، لانه حيثما ذهبت اذهب، وحيثما بت ابيت، شعبك شعبي وإلهك إلهي. ما هيش مجرد انفعال لحظي وقتي، لا ده قرار كانت مخططاله وحطاه في دماغها من ايه من زمان. حيثما ذهبت أذهب، حيثما بت أبيت، حيثما روحي أروح، شعبك شعبي وإلهك إلهي، حيثما مت أموت وهناك أدفن، هكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، انما الموت يفصل بيني وبينك. ده مش بس الهك الهي، ده حيثما مت انا كمان اموت، يعني انا ماشيه معاكي للنهايه لحد الموت، مرتبطه بيكي لحد الموت. هكذا يفعل بي الرب. وهنا تنطق رعوث الأمامية بكلمة الرب، ويمكن دي المرة الوحيدة اللي إنسان أممي يتكلم عن الله بكلمة يهوى وليس بكلمة إلهيم، لأنه خلاص ده بقى بتاعها، دخلت في العهد معاه، حشرت نفسيها في العهد. إذا كان هذا الحب ظهر لدرجة إن هي عايزة تقول لها أنا مش مستنية منك حاجة، لا مستنية ابن تولديه وتجوزه، ولا مستنية منك حاجة، انا معاكي وهو ده فرحي، انا ما عنديش غنى، منتظرنا مجهول، مستقبل مظلم، هنعيش ازاي؟ ايه الوضع هيكون؟ مفيش اي رجاء في اي مستقبل. قالت لها مش ده اللي بيفرحني، فرحي اني اكون شعبك شعبي والهك الهي. دي فرحي وتعزيتي. وهنا يبتدي الايمان بتاعها يظهر، ايمانها بيهوى. دي واحدة خارجة من بلدها ومن شعبها ورايحة تتغرب في مكان ما هياش عارفاه، في ظروف ما هياش مدركاها ولا عارفاها، في مستقبل قدامها غامض جدا ومجهول ولا تعلم عنه اي شيء. مش ده يعيد على طول لذهننا قصة واحد عمل حاجة زي كده من زمان؟ قصة مين؟ ابراهيم ابو الاباء الذي خرج وهو لا يعلم الى اين يأتي، تغرب وهو المستقبل بالنسبة له كان مجهول جدا، ما كانش معروف عنه حاجة. لكن هي طلعت لهذا المستقبل مبنية على نفس ايمان ابراهيم، حسب الذي وعد ايه؟ قادرا، ثقة في الهه. برضك دي طلعت مش متكلة على اي حاجة الا على الاله يهوى اللي خدته في حياتها وعرفته جديد. كان لها نفس ايمان ابراهيم، وكان ابراهيم هو ابو الشعب المختار، ورعوس ليها نفس وثقة ايمان ابراهيم. اذا رعوس تبقى بنت ابراهيم، رعوس تبقى بنت ابراهيم. هي خارجة حتى الى الموت، ده نهاية المطاف، بعد كده ما فيش حاجة، حتى الموت نفسه مش خايفة. فنشوف في ايمانها ثقة متناهية زي ثقة ابونا ابراهيم، ونشوف في حبها بعض الصفات الجميلة. اول حاجة في الحب بتاعها انه كان حب عامل، ما هوش حب بالكلام، حب باذل يعطي، مش مستني الأجرة والمكافأة. هي ما راحتش مع نعمي لأن كانت طمعانة في حاجة، أو كان ليها رجاء في حاجة، أو يعني مغامرة كده تقول نروح نتفرج على بلد جديدة وشعب جديد وطبائع جديدة. لا، دي كانت رايحة بذل، تعطي، أن تلتصق بتلك الحماة التي أحبتها وبدلتها حب بحب. حب لا يطلب ضمان. ما قالت لهاش طب انا حاجي معاكي وتضمني لي ايه لو جيت معاكي؟ هل تضمني لي حياة كريمة وتضمني لي انك تجيبي لي زوج وتضمني لي اكل واشرب؟ لكن خرجت في حب بلا ضمان او بلا اجرة، ولا حتى امل في زواج، لان هي قطعت عليها نعمة كل امل في انها تقدر توفر لها زوج اخر. تركت كل شيء ولا تنتظر شيء، سابت كل حاجة، اهلها وبيتها وشعبها وعادتها ووطنها، وهي لا تنتظر شيء. العبارة دي تلخص حالها، يعني سابت كل حاجة وهي مش مستنية ولا حاجة. ده حتى يعني لما فكر الموت جه كده قالت حتى الموت ده ما خافش منه، وانا مستنيه بس اموت مع حماتها او كنتها. اتخذت القرار ونفذته فعلا، حيثما متي اموت وهناك ادفن، وهكذا يفعل الرب بي وهكذا يزيد، انما الموت يفصل بيني وبينك. ده هي لصقت بيها، يعني اتحدوا هما الاثنين ببعض، كنيسة الامم مع كنيسة اليهود. وقالت الموت هو الوحيد اللي هيقدر يفصل بيننا، بس مش هيفصل الحب اللي بيننا، هيفصل بيننا فين؟ في الوقت. بس الموت هو اللي هيفصل بيننا في الوقت، ان احنا ممكن ما نموتش في وقت واحد. فلما رأت انها متشددة على الذهاب معها كفت عن الكلام اليها، فذهبتا كلتاهما حتى دخلت بيت لحم. وكان عند دخولهما بيت لحم ان المدينة كلها تحرقت بسببيهما، وقالوا أهذه نعمي؟ فقالت لهم لا تدعوني نعمي بل دعوني مرة، لأن القدير قد أمرني جدا. لأنها هي الآن في وقت تأديب، وقت ترك ووقت تخلي. وإني ذهبت ممتلئة وأرجعني الرب فارغة، لماذا تدعونني نعمي والرب قد أذلني والقدير قد كسرني؟ شوف، صحيح بتتكلم على أن ربنا كسرها وأذلها ومررها، لكن بتتكلم عن ربنا بمنتهى الأدب والاحترام. مفيش أي نغمة للتذمر، مفيش أي نغمة للشكوى، لكن نفس قبلت التأديب وقبلت الترك والتخلي لأنها تشعر بخطيئتها. قالت لهم بتدعوني ليه كده؟ أنا ذهبت ممتلئة، رحنا أربعة ورجعت فارغة. بس هل هي فعلا رجعت فارغة؟ زي ما هنشوف، لا، دي ما رجعتش فارغة، دي رجعت ملآنة الملء الحقيقي، لأنها رجعت ملآنة بمين؟ برعوس، ورعوس دي هي ملأها، لكن في تلك اللحظة حاسة ان هي فارغة. فوقات كتيرة يظن الانسان ان حياته فارغة، حياته ما فيهاش حاجة حلوة، حياته ما فيهاش فرحة، حياته ما فيهاش تعزية، ما عنديش حاجة، ما فيش موضوع نجحت ووفقت فيه. لكن في واقع الامر قد يكون عنده كل الملء، لكن لسه هذا الملء لم يظهر بعد. قالت ان انا فارغة، لكن هي ما كانتش كده، لان يكفيها ان كان معها رعوس واللي هتعمله رعوس فيها. فرجعت نعمي ورعوس المؤابية كنتها معها التي رجعت من بلاد مؤاب، ودخلت بيت لحم في ابتداء حصاد الشعير. خدوا بالكم، لما الكتاب المقدس بيحدد الزمن ده ما بيحددوش اعتباطا. ابتداء حصاد الشعير ده بيبقى في شهر ابريل، شهر نيسان، والشعير بينضج قبل القمح. كان في عيد مشهور قوي، اللي كان حاضر معانا قبل كده يعرف ان عيد الفصح بيقع في شهر نيسان، شهر ابريل. وعيد الفصح كان يليه عيد مشهور جدا جدا وليه رمز جميل. عيد ايه؟ الحصاد. لا، قبل عيد الحصاد، في الغد الذي يلي سبت الفصح. الغد الذي يلي سبت الفصح يطلع يوم الايه؟ تاني يوم السبت، يبقى حد. كان في عيد اسمه عيد البكورة، عيد البكورة، كانوا بيقدموا فيه الكاهن يردد امام الله اول حزمة من حصاد الشعير. ويوم الحد ده في عيد البكورة ده نفس اليوم اللي قام فيه المسيح من الاموات. عشان كده بولس الرسول سمى المسيح قام بكورة الراقدين. هم دخلوا اورشليم في اليوم ده، في يوم عيد البكورة، في ابتداء حصاد الشعير، في يوم قيامة المسيح دخلوا أورشليم. دخلت رعوس بيت يهوذا أو بيت اللحم، أرض يهوذا. لكن هتشوفوا أنت هتتجوز بوعز، دي حنجلها دلوقتي. يبقى هي دخلت وتعرفت على المسيح القائم في يوم عيد قيامته، في اول حصاد الشعير. والوقت ده كده ما جاش اعتباطا، يعني مش بالصدفة كده جات، لا، ده ربنا اللي كان مرتب لها انها تدخل في هذا اليوم. هم راجعين نفسهم مكسورة وزعلانين ومستقبل مظلم ومجهول قدامهم، لكن دخلوا بيت الخبز، بيت لح، في يوم الفرح، والناس فرحانة بالايه؟ بالحصاد، ابتداء حصاد الشعير. وكأن ربنا بيرتب لهم ان هم يخشوا في الوقت اللي هيلاقوا فيه اكل، اللي هيلاقوا فيه خبز. وزي ما شفتوا في سفر التثنية ان الاعياد بتاعت اليهود كانت فرصة كبيرة جدا لثلاثة يفرحوا فيهم: اليتيم والأرملة والغريب. اليتيم والأرملة والغريب بيلاقوا رزقهم فين؟ في الأعياد، في أيام الحصاد. لأن كانت الوصية لربنا إنك وإنت بتجمع المحصول بتاعك، شفنا في سفر التثنية، تسيب جوانب الحق لليتيم والأرملة والغريب ياخدوا ده، وإذا وقع منك حاجة وإنت بتجمعها ما ترجعش تاخدها تاني، سيبها لليتيم والأرملة والغريب. فكان المواسم دي بالنسبة للناس الفقراء دول مصدر إعانة ليهم، إن هم حيلاقوا الأكل بتاعهم وهم راجعين. تلكوا شيء ربنا مرتب لهم وقت الرجوع إن هو يسد احتياجاتهم، إن هو يشبعهم. رجعت رعوس مع نعمي وهي فارغة لكيما تملأها. لا، هي رجعت برعوس شكلها فارغ، لكن هي رجعت برعوس، رعوس دي هي اللي هتملأها. هنشوف ازاي ان رعوس هي اللي هتأكلها لو العطية دي مرتبطة بربنا. عشان كده قلنا ان رعوس بتتكلم هكذا يفعل بي الرب، بتتكلم بلغة يهوى. اذا كانت رعوس تبعت نعمي وهي فارغة، رمز حلو قوي ودرس حلو كبير لينا. يا ترى احنا بنرتبط بالكنيسة انهي كنيسة؟ بنرتبط بالكنيسة المليانة الفرحة اللي فيها حفلات وانشطة ومفاج، ولا ممكن نرتبط بالكنيسة المتألمة اللي فيها ضيق واضطهاد؟ هفضل تابع انهي كنيسة؟ لسه بنتكلم امبارح عن التدين الخاطئ اللي هدفه من وراء التدين الربح والايه والمكسب. وانا في وقت كتير من الاوقات بعمل نفس الحكاية، تبقى علاقتي بالكنيسة وعلاقتي بربنا، هروح الكنيسة واخد ايه؟ ايه اللي هستفيده؟ ايه المكسب اللي انا هاخده؟ هاخد وقت حلو، فسحة طيبة، شوية اصدقاء دمهم خفيف، امشي اموري مع الناس، اتعرف على الناس، الاقي عروسة، الاقي عريس، الاقي معرفش ايه. بروح الكنيسة وعيش حياة التدين طول ما وراها مكسب، بستفيد من وجودي في الكنيسة، مش بستفيد روحيا لكن بستفيد بأي شكل من الأشكال وبأي نوع من الأنواع ماديا. ولا أنا ممكن أتبع الكنيسة المتألمة، الكنيسة الفارغة، الكنيسة اللي يمكن ما فيهاش نفرين ثلاثة بيقفوا يصلوا. أنا بروح أنهي اجتماع؟ بروح الاجتماع يقولك عايزين نلاقي الاجتماع مليان، في ناس كتير كده وفي نشاط، حلو كويس شيء مطلوب، لكن بس عشان الفرجة ناس راحوا يشتكوا لابونا ويقولوا بلاش حكاية المجموعات. ليه بلاش حكاية المجموعات؟ اصل احنا بنلاقي نفسنا قليلين. هو ده سبب ان احنا بنلاقي نفسنا قليلين تبقى المجموعات دي فاشلة؟ وانت بتروح عشان الزحمة، عشان القطرة، عشان الزيطة، ولا بتروح من اجل هدف معين ان انت عايز تتبني روحيا حتى لو كانوا نفرين ثلاثة؟ ما انكرش ان كان فينا نغمة حسينة واحنا جايين حتى المؤتمر، ناس بتقول لي هم دول 20 واحد ولا 30 واحد، هم دول يعني مش هتبقى مفرحة، مش هتبقى يعني زيطة. لكن انا بتبع انهي كنيسة؟ بتبع الكنيسة الفاضية ولا الكنيسة الزيطة والمليانة؟ حقيقة ان رعوز دي كانت نفس امينة جدا انها تبعت الكنيسة المتألمة الفارغة الحزينة، ولكن لكي ما تملأ تلك الكنيسة. عشان كده بدل ما تقول مش عاجبني النظام ومش عاجبني الكنيسة ومش عاجبني الاجتماع ومش عاجبني معرفش ايه، طب تعال انت واصنع ملء للكنيسة. عندما تمتلئ أنت تستطيع أن تصنع ملء للكنيسة. الناس تملي تحب الكنيسة اللي مليانة معجزات، لكن ما تحبش الكنيسة المليانة آلام. تحب الكنيسة اللي مليانة معجزات، العذراء ظهرت جري الكنيسة تتملي، لكن الكنيسة بتتألم بتمر بضيق ما تلاقيش حد، كل واحد استخبى. عايزين المسيح القائم وليس المسيح المصلوب. بالرغم من ان المسيح القائم ارتبط اسمه بالمسيح المصلوب، لما الملاك قال لهم انتم تطلبن يسوع الايه المصلوب، ليس هو هنا لكنه قام. لا يمكن نفصل الصليب ابدا عن القيامة. رعوس ارتبطت بالكنيسة وهي في صلبها،